أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك، واجعلنا من أوليائك وأحبابك. يسر لنا الهدى، واجعلنا من أهل التقوى. لا تكلنا إلى ضعفنا وعجزنا وسيئاتنا وأهوائنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تمم علينا نعمتك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله، واهدنا سواء السبيل. أما بعد، قاعدة: بعد أن ذكر شيئا من الفرق بين موضوع التصوف وموضوع الفقه، أيضا يذكر لنا جانبا آخر من الفرق، وهو أنهما وإن اجتمعا في الأصل الذي يرجعان إليه، وهو الكتاب والسنة، فمنه يستمد الفقه ومنه تستمد التزكية، لكن كل يؤخذ منه بطريقة تختلف عن الآخرة عن الأخرى. وكذلك الشأن في العقائد، فالأصولي يعني عالم العقيدة يأخذ بطريقة ومن جانب، والفقيه من جانب، والمزكي أو الصوفي من جانب آخر. قال: مادة الشيء مستفادة من أصوله. فالفقه والتصوف والأصول كلها مستفادة من الكتاب والسنة، ومستفادة من العقل المنضبط بالكتاب والسنة. قال: مادة الشيء مستفادة من أصوله، ثم قد يشارك الغير في مادته ويخالفه في وجه استمداده، كالفقه والتصوف والأصول. أصولها الكتاب والسنة، فلا يجوز أن تكون راجعة إلى غير الكتاب والسنة. أصولها الكتاب والسنة وقضايا العقل المسلمة بالكتاب والسنة، وقضايا العقل المسلمة بالكتاب والسنة، أي التي يشهد لها الكتاب والسنة ولا تخالفها، أو العقل لا يخالفها فيها. قال: لكن الفقيه ينظر من حيث ثبوت الحكم الظاهر للعمل الظاهر. هذا الذي يهتم به الفقيه، وجانب الأحكام الظاهرة، هل هذا واجب، مندوب، مكروه، حرام، للأعمال الظاهرة، للأمور العملية، من حيث قاعدته المقتضية له. ينظر من حيث ثبوت الحكم الظاهر للعمل الظاهر، من حيث قاعدته المقتضية له. ما هي قاعدته؟ أي دليله الذي يقتضي هذا الحكم أو ذاك الحكم. والصوفي ينظر من حيث الحقيقة في عين التحقيق، ولا نظر فيه للفقيه ولا نظر فيه للفقيه حتى يصل ظاهره بباطنه. أي ليس هذا من شغل الفقيه إلا إذا كان الفقيه أصلا صوفيا وفقيه، حتى يصل ظاهره بباطنه. الجانب الذي ينظر منه الصوفي، قال: من حيث الحقيقة في عين التحقيق، بمعنى أنه من الحقائق مثلا حقيقة هوان الدنيا، هذه حقيقة في عين التحقيق، كيف ينظر إليها في عين التحقيق؟ ما دامت هي هينة، عندئذ ينبغي أن يهينها. ما دامت هينة ينبغي أن يهينها. فإذا نظر من عين الحقيقة، من حيث أنها وسيلة لا بد منها والعبد محتاج إليها، فعين التحقيق أن يأخذ منها قدر حاجته. فإن نظر إلى أنها الوسيلة لإقامة الدين، احتاج أن يأخذ منها ويستزيد بالقدر الذي يقيم فيه الدين، وعندئذ يبذلها ولا يمسكها، وهكذا. في عين الحقيقة أو من الحقائق أن الله سميع بصير، كيف يتعامل في عين الحقيقة مع هذه الحقيقة؟ يتعامل بالأدب بين يدي الله وهكذا. فكل حقيقة كيف ينظر إليها في عين الحقيقة؟ ماذا تقتضيه تلك الحقيقة من عمل، من أدب، من ظاهر أو باطن؟ فهذا شأن الصوفي واهتمامه. سيأتي مزيد تفصيل.
المقال في التحقيق يعني أن يكون الحقيقة واضحة، يعني حقيقة في قلبه أو في نفسه.
كيف التحقق النفسي في مقابل هذه الحقيقة؟ قال: والأصولي يعتبر حكم النفي والإثبات من غير زائد، يعني ما هي المسائل التي يجب أن تثبت أو تنفى وفيما يتعلق بالحقائق الكبرى التي هي العقائد. قال: فمن ثم قال ابن الجلاء رحمه الله: من عامل الحق بالحقيقة والخلق بالحقيقة فهو زنديق، ومن عامل الحق بالشريعة والخلق بالشريعة فهو سني، ومن عامل الحق بالحقيقة والخلق بالشريعة فهو صوفي. انتهى. قال: وهو عجيب مناسب لما قبله، تظهر أمثلته مما بعده. أي هو استشهد بهذا القول ورآه جميلا، ثم هو سيذكر أمثلة توضحه في القواعد الآتية. توضيح قول ابن الجلاء رحمه الله المتوفى سنة 1336، قال: من عامل الحق بالحقيقة والخلق بالحقيقة فهو زنديق، يعني تتعامل مع الله بأدب الحقيقة، لكن حينما تتعامل مع الخلق تتعامل بأحكام الشريعة، بمعنى أنك لا تنظر إلى أنك ليس لك فعل، لا تنظر إلى أن الناس في ذنوبهم ليس لهم فعل وأمثال هذه الأمور. فهنا كلمة الحقيقة التي استعملها على وجه خاص واصطلاح خاص يكثر استعماله عند بعض الصوفية، لا على معنى الحقيقة الذي تكلمنا عنه سابقا وبيناه من أن الحقيقة هي من الشريعة، وأن الحقيقة هي العقائد باختصار. لكن الحقيقة ارتبطت عند بعض الصوفية بهذا المعنى الجبري، بمعنى النظر إلى أن العبد ليس له تصريف، ليس له تأثير، وكأنه مجبر. هذا المعنى بعض الصوفية يقصد بالحقيقة هذا المعنى، وهو ذو ارتباط بالحقيقة من وجه، لكن ما يبنى عليه عندئذ يكون باطلا من وجه. يعني حينما تعلم أنك لا يمكن أن تفعل الشيء إلا بالله، هل معنى هذا أنك مجبر؟ ليس هذا يعني أنك مجبر. فالذين بنوا عليه أن العبد مجبر بنوا بناء خاطئا، وأبطلوا حكمة الشريعة، وسموا عند بعضهم أنهم بنوا على الحقيقة. فهذه الحقيقة التي يقول عنها أنك لو عاملت الخلق بها لكنت زنديقا. فكلمة الحقيقة هنا نفهمها على هذا الوجه. لذلك مباشرة الشيخ أحمد زروق رحمه الله في القاعدة التي بعدها تكلم عن مسألة الجبر، لينبه إلى أن كلمة الحقيقة هنا تفيد هذا المعنى ولا تفيد معناها الأعم الذي سبق شرحنا له. قال: من عامل الحق بالحقيقة والخلق بالحقيقة فهو زنديق، ومن عام زنديق يعني خارج عن الشريعة، معنى أنه ينسب إلى الدين ما ليس منه وإلى العقائد ما ليس منها. ومن عامل الحق بالشريعة والخلق بالشريعة فهو سني، عامل الله تعالى بالشريعة وبإحكام الشريعة، فأغفل العمق في النظر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى تأثيره في الخلق. فهذا نوع غفلة من جانب، لكن أيضا وما قصر في حق الله تعالى من حيث العمل، فأدى مع قليلا من البعد في الحضور عن الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لم يتحقق بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترى. هو عبد لكن ليس كأنه يرى. فهذا المقصود بالذي يعامل الحق بالشريعة. قال فهو سني، ومن عامل الحق بالحقيقة والخلق بالشريعة فهو صوفي. فلم يكونوا يرفضون أن الإنسان يخرج عن أحكام الشريعة، لكنه في صلته بالله لا بد أن يكون ملتفتا إلى أسمائه وتصريفه ونحو ذلك. فهذا الذي كان يسمى صوفيا، أو هذا هو الذي قام بمقام الإحسان، وجدت العبادة ومنها التعامل مع الخلق، ووجد الحضور مع الله تعالى كأنه يرى.
كيف معاملة الحق والحقيقة؟ مثلا
أنه أنظر لكل شيء أنه من الله، يعني على أنه من الله سبحانه وتعالى، فتصير تنظر إلى معصيتك على أنها أدخلك الله فيها، فأنت لست بمذنب، فلا أقتضي هذا منك توبة مثلا. تنظر إلى أعداء الله على أنهم هكذا تجلى الله فيهم بمظهر الكفر، فأنت تحبهم لأنهم مظهر لله تعالى. هذا هو معنى الجبر الذي وصل إلى حد الكفر والزندقة وأمثال هذه المعاني.
قال من عامل الحق بالحقيقة، يعني هذا صحيح عنده، الخلق بالشريعة. فايش المقصود الحقيقة معاملة الحق بالحقيقة؟
أيوة، معاملة الحق بالحقيقة بمعنى أنه لا بد أن يكون حاضرا مع الله، مستحضرا لفعله وأثره. الإشكال وين بصير في كلمة الحقيقة التي ذكرها؟ أن الحقيقة تأخذ جانبا من الحقيقة وليس كلها. فحينما ترى أن الله فاعلا ومؤثرا ولا تراه حكيما، عندئذ تنقض جانبا من العلم. حينما تنظر إلى جانب الرجاء وتنسى جانب الخوف، تنقض جانبا من الحقيقة. فهي صارت نوع مصطلح على من أخذ الحقيقة في جانب من الحقيقة وليس في كلها. لذلك كما قلنا سيشير الشيخ إلى أنواع من الحقيقة مقبولة شرعا، وإلى معاني من الحقيقة ليست مقبولة في مسألة الجبرية.
الشيخ يعني يلاحظ على الثالث إذا كان كأنه يصير يميل للتسليم أكثر أو
جبري أكثر. عادة يعني السالكون يكون عندهم نوع اختلال في إذا لم يكن الشيخ يوجههم التوجيه الصحيح، والتلميذ لم يكن نبيها، يحصل عنده اختلاف. كيف يعني؟ إذا قوي عندك الرجاء بدون خوف، خلاص حصل اختلاف، يصير عندك نوع من الأمن من مكر الله. وفي المقابل إذا زاد الخوف قد يزداد اليأس عندك. فالخوف جيد مطلوب، لكن لما يكون لا يقابله الرجاء يصير خروج عن الحقيقة المطلوبة. ازدياد الحب إذا لم يقابله أدب، عندئذ يصير بسبب الحب يتجرأ على الله سبحانه وتعالى، الذي يقول لا ما في الجبة إلا الله وأمثال ذلك. دفعه شدة التعلق بالله وشدة الحب إلى أن يتجرأ على كلام باطل، فينبغي أن يوازنه بالحب. كذلك مثلا يعني مسألة الرضا، إذا رضي عن الله ربا ومتصرفا وفاعلا، فلا يعني أن يستسلم للمرض ويستسلم للعدو، بل أيضا يجب أن يرضى عن الله إلها، فيكون مستسلما لحكم الله في إخراج العدو، مستسلما لحكم الله في علاج المرض وأمثال ذلك. فهذه الحقيقة بكمالها أن تكون متعلق بالله في كل ما علمت عنه من صفات. أما إذا نقصت في جانب ووجدت في جانب، فهذا نوع من الحقيقة المردودة على أهلها، والتي قد تؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله. لذلك بعضهم باسم الحقيقة تجد كلام الآمن من نصر الله والعياذ بالله، وبعضهم في المقابل يتكلم كلام اليائس مع نوع من التسليم في هذا اليأس، وهذا باطل وهذا باطل. نعم،
ذكرت في الدرس النبي صلى الله عليه وسلم تعامل في مسألة القضاء بحكم الظاهر ولم يتعامل بحكم النبوة.
نعم،
هذا من أمثلة هذا الأمر.
هذا من أمثلة هذا الأمر.
طب يعني يوحى له أنه هذا صادق وهذا
نعم
بالدليل معه.
حتى لو تعامل بحكم النبوة مع إظهاري أن هذا حكم نبوة ما فيش في إشكال لكن هذا نوع من التعليم لنا أن لا نتعامل بغير الحكم الظاهر في مثل قضايا القضاء.
إيش مقصود شيخ بالتسليم مع اليأس؟
بمعنى أنه يعني خلص الله بده يدخل النار دخل النار يعني استسلم لله صح
يعني بطل يعبد المقصود ولا
حتى لو عبد أو ما عبد يعني لكن أنه يعتبر مسألة اليأس مقررة هذا مرفوض شرعا إنه لا ييأس إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون أمثال آية تحرم عليك اليأس أنت مطالب بأن تخاف من الله سبحانه وتعالى لكن أن يصل إلى حد اليأس هذا كفر والعياذ بالله والضلال قاعدة إنما يظهر الشيء بمثاله ويقوى بدليله هذه قاعدة يريد أن يطبقها على ما سبق من الكلام عن الحقيقة والشريعة قال فمثال الزنديق الجبري الذي يريد إبطال الحكمة والأحكام فهذا مثال الزنديق الذي يرى أنه مجبر إن أطاع فهو مجبر وإن عصى فهو مجبر فهذا أبطل حكمة الأحكام إذن لماذا يأمرنا الله إذا كان لا يترتب عليها لا معاقبة ولا حساب ولا غيره أو يأمرك ثم يعيدك بالعذاب أو يعيدك بالنعيم ثم لا قيمة لذلك لأنك أنت لست تعمل وإنما يجري عليك العمل غصبا عنك وما قيمة هذه الأحكام عندئذ كان لا حكم عليك ولا أعطاك وإنما تركك تجبر وفي النهاية هذا في النار وهذا في الجنة وهذا معنى يبطل كل الشريعة ومثال السني ما وقع في حديث الثلاثة الذين انسد عليهم الغار فسأل الله كل واحد بأفضل أعماله كما صح هذا ورد في الحديث الصحيح وعمدته ظواهر الأدلة ترغيبا وترهيبا والله أعلم عمدته أن الإنسان مطالب بالدعاء وهؤلاء دعوا الله تعالى بما أكرمهم من عمل صالح فأكرمهم الله تعالى بالإجابة
مثل لهم السني لأنهم نسب العمل إلى
هذا السني لا من باب أنه تعامل بأوامر الشريعة مباشرة من غير أن يلتفت إلى تقوية معنى العلاقة بالله قال ومثال الصوفي ما جاء في حديث طبعا الصوفي أيضا هذا دليله شرعي ما جاء في حديث الذي استسلف من رجل 1000 دينار فقال ابغني شاهدا يعني أعطيني شاهدا فقال كفى بالله شهيدا فقال ابغني كفيلا فقال كفى بالله كفيلا فرضي ثم لما قضى الأجل خرج ليلتمس مركبا فلم يجد فالحكم الشرعي هون أنه ليس عليه شيء ينتظر حتى يتيسر المركب بروح بسد الدين فهو عمل ما يعلم عن الله سبحانه وتعالى في كفالته ووكالته من شدة ثقته بالله ولم يلغي حكم الشريعة كما سترى قال
الشاهد في الدين سنة ولا واجب
كيف
الشاهد في الدين سنة ولا واجب
سنة فنقر خشبة وجعل فيها 1000 دينار وجعل فيها 1000 دينار ورقعة تقص الحكاية إنه أنا استدنت من فلان وهذا دين فلان ولم يتيسر لي مركب فبعثته بهذه الخشبة هذا شغل عقلاء هذا شغل المسلمين لله غاية التسليم والثقة قال ورقعة تقص الحكاية وبذلها إيش وبذلها الذي رضي به
عندنا وبذلها للذي رضي به وهو الله
ورقعة تقص الحكاية وبذلها الذي رضي به أو للذي رضي به بمعنى أنه هو رضي الله كفيلا وأعطاها للكفيل والله تعالى مطلع وموجود مع يعني هو يرعى هذه الخشبة وهو قادر على إيصالها. قال وهو الله سبحانه وتعالى. فوصلت ثم جاء بالألف الأخرى وفاء لحق الشريعة، وخرجهما البخاري في جامعه. فهذا الحديث يدلك كيف أنه بعث هذه على طريقة التسليم نظرا إلى كفالة الله ووكالته. ثم من باب الشريعة على فرض ما وصلت لأمر يريده الله، جاء بها مرة ثانية، يعني ألف ثانية غير الألف، هو عليه ألف واحدة، جاء بالألف الثانية قياما بحكم الشريعة.
الآن الآخر يجوز له أن يأخذ الألف الثانية؟
إذا وصلته الأولى لا يحق له أن يأخذ الثانية. قال ومنه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا. قال نجعل، إنا نخاف من ربنا أي نجعل متعلق الخوف مجردا عن حامل العقل، والله أعلم. إنما نطعمكم لوجه الله، الدافع عادة في مثل هذا الفعل الخير أنك تريد أجرا، هذا الحامل العقل المنطقي لفعل هذا. فهو قال لا، نحن لا نريد جزاء ولا شكورا، أي يعني ليس طلبنا للأجر من الخلق. بعضهم حملها على أنه أيضا ليس طالبا للأجر من الله، وإنما الله تعالى يستحق منا أن نفعل هذا الفعل، ونحن نخاف من أن يعاقبنا الله فنفعل هذا الفعل حتى لو لم يعطنا جزاء. فهذا جانب من جوانب الحقيقة في هذا الباب، أنه حتى لو أو من غير أن ينتظر الجزاء، مع علمه بأن الله يجزي على الخير، لكنه لم يكن الدافع هو نظره إلى الجزاء، وإنما نظره إلى الخوف. فاعتبروا في قوله تعالى إنا نخاف من ربنا، إنا نخاف من ربنا، أي إعراض عن مسألة النظر إلى الجزاء حتى من الخالق، من باب أنهم يريدون جانب السلامة لا جانب الطمع، مع كون جانب الطمع مقبول شرعا ليس فيه حرج، لكن حتى لا يكون نظره إلى مصلحة نفسه وإنما إلى حق ربه، أن الجزاء مصلحة النفس.
لكن ما قالوا إننا نخاف من ربنا يوم العبوس القمطريرة، يعني تحس أنه يتشر الأطاء كان حتى يتقوا هذا الشر هذا اليوم.
أي نعم،
فوقاهم
الله اشتر ذلك اليوم. لكن ما نسب الخوف إلى النار، نسبها إلى الله، يعني مالك النار. قال إنا نخاف من ربنا. وكذلك نقول حين الجزاء، في النظر إلى الجزاء، فعين الحقيقة أن لا ينظر إلى الجزاء وإنما ينظر إلى معطي الجزاء، يعني هو لا يطلب الجنة لذاتها وإنما يطلبها من ربها، فنظره إلى الرب سبحانه وتعالى حين الطلب، فما التفت إلى الخلق وإنما التفت إلى الخالق. قال نجعل متعلق الخوف مجردا عن حامل العقل، والله أعلم. وقد قال رجل للشبلي رحمه الله كم في خمس من الإبل؟ قال شاة في الواجب، يعني في واجب أحكام الزكاة في خمس من الإبل شاة. قال فأما عندنا فكلها لله. عندنا يعني عند الصوفية، أن الإنسان لا يبذل فقط شاة لله، وإنما الخمس اللي عنده كلها أيضا لله. مش معنى هذا أنه لا يعطي الشاة، يعطي الشاة، لكن أيضا هو لا يدخر شيئا عن الله تعالى، فأي باب من أبواب الخير اقتضى أن يعطيها أعطاها كلها. قال فما أصلك في ذلك؟ قال أبو بكر. ما أصلك يعني ما دليلك؟ قال أبو بكر حين خرج عن ماله كله لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه خرج عن ماله كله، وهذا أصل الصوفية، لأن الإنسان لا يرى نفسه مالكا لشيء من ماله، فأي شيء وجد فيه جانبا من الخير ولو كان مندوبا أعطى فيه، ولم ينتظر أن يعطي غيره، ولم ينتظر أن يكون واجبا حتى يرضي. ثم قال: من خرج عن ماله كله فإمامه أبو بكر، ومن خرج عن بعضه وترك بعضه فإمامه عمر أعطى نصف ماله، ومن أخذ لله وأعطى لله وجمع لله ومنع لله فإمامه عثمان، ومن ترك الدنيا لأهلها فإمامه علي، وكل علم لا يؤدي إلى ترك الدنيا فليس بعلم. انتهى، وهو عظيم في بابه. هنا لابد أن ننبه كما قلنا سابقا، قوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ليس معناه حرمة طلب الجزاء وحرمة طلب الشكر من الله. أنت لا تنظر إلى الخلق، لا تطلب الجزاء من الخلق، لكن طلب الجزاء من الله مقبول بل مطلوب شرعا، لكن بحيث يكون التفات العبد إلى الله لا إلى الجزاء والمخلوق، والتفاته إلى المخلوق وإلى الجزاء نفسه يكون باعتبار أنه من الله. فأنت تطلب الجنة لكن باعتبارها رحمة الله، باعتبارها عطاء الله، لا باعتبار ذاتها، بمعنى أنك لا تستغني بالجنة عن الله. فلو كنت تقول أنا المهم وصل الجنة، رضي الله عني ما رضي، أنا مش سائل، المهم ادخل الجنة، هذا غير مقبول. فلا بد أن يكون طلبك للجنة مرتبطا بأنها من المعطي، وعن رضا المعطي وعن رحمة المعطي سبحانه وتعالى. هذه المسألة سيأتي فيها تفصيلا وتوضيحا خاصا بها فيما بعد إن شاء الله. قاعدة: المتكلم في فن من فنون العمل إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه.
العمل ولا العلم؟
كيف؟
العمل ولا العلم؟
بدها تكون العلم. عندكم العلم؟ المتكلم في فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ويصل معقوله بمنقوله وينسب منقوله لمعادنه ويعرض ما فهم منه على ما علم من استنباط أهله فسكوته عنه أولى من كلامه فيه. وهذا علاقته بجانب التزكية أو التصور، أن بعض الناس يتكلم في علم التصور ويقرر نفيا أو إثباتا أحكاما ضد التصور أو بعض المسائل وهو لم يدرك هذه الأمور التي أشار إليها. فمثل هذا ينبغي له أن يسكت يتعلم، ثم بعد ذلك يعطي أحكامه لتكون موافقة للشرع وصحيحة. فما الذي ينبغي أن يكون عنده حتى يتكلم في العلم؟ المتكلم في فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله، كل فرع يجب أن يكون له أصل يرجع إليه، دليل وأصل، يعني الأصل هنا يأتي بمعنى الدليل ويأتي بمعنى القاعدة التي يتفرع منها الفروع، وكلاهما مطلوب. ويحقق أصله من فرعه، أي يميز ما هي الفروع وما هي الأصول. فالأصول عادة ما تكون ثوابت لا تقبل الخلاف ولا تقبل التغيير، والفروع قابلة للتبعية للأصل وقابلة للاجتهاد. وحينما يجعل الإنسان من الفرع أصلا ومن الأصل فرعا فهذا اختلال في العلم، فيعطي شيئا بسيطا يمكن أن يختلف فيه الناس يعطيه اهتماما كبيرا، وشيء من الأصول ينبغي أن يهتم به يهمله وكأنه فرع. وهذا ليس فقط يقع فيه الصوفية بل غيرهم يقعون فيه، فما من فئة أو جماعة تراها اليوم تقريبا إلا ولها اهتمامات في فروع ربما تعطيها من الاهتمام والكلام والحث عليها أو التحذير منها أكثر من كثير من الأصول اللازمة. وأحيانا تجد العكس، بعض أصول يتهاون فيها الناس وكأنها ليست بشيء.
شيخنا ينظرون قلوا بيدخل في الأول قاعدة قواعد كانها عاملة كل العلوم بعدين بني عليها.
أي نعم، هو قواعده وإن أراد منها كلام في التصوف، لكن فيها نوع اشتراك كما قال في السابق أنه ترجع إلى أصل واحد ونحو ذلك. فلذلك هذه القواعد وإن كان هو مراده أن يصل فيها إلى التصوف، إلى النظر في التصوف نظرة صحيحة، لكنها تنطبق على سائر العلوم الشرعية عادة. ما
معنى تحقق أصله من فرعه؟
يعني يحقق أصله من فرعه، يعني يميزه، يستطيع أن يميز بين الأصل وبين الفرع، ويصل معقوله بمنقوله، ويصل معقوله بمنقوله، بمعنى ما يدركه العقل في هذه المسائل لا ينبغي أن يكون معارضا للمنقول، لما هو معلوم من قاعدة ثابتة عند جميع العلماء أن المنقول لا يخالف المعقول. فلا بد أن يكون واضح في التصور العلاقة بين معقول الأمر ومنقوله، حيث لا يكون قد ضرب بينهما باسم أنه يتبع المنقول، ولا أيضا يدعي معقولا يخالف المنقول، وينسب منقوله لمعادنه. هذه أيضا قضية مهمة في العلم، المعادن، معدن الذهب، معدن الفضة، معدن النحاس، وكذلك في نصوص الشرع وأمور الدين عندك شيء هو في قيمة الذهب، وشيء في قيمة الفضة، وشيء دون ذلك، لا باعتبار نص الشرع وإنما باعتبار الثبوت وباعتبار نظر المجتهد إليه، أو دلالة النص على الحكم الذي يستنبطه منه. فإذا كانت الدلالة واضحة وصريحة فهذا ذهب، إذا كانت دون ذلك فهي فضة، فإذا كان الاستدلال فيه شيء من الضعف فهو نحاس، من حيث أنه النص يدل على هذا، النص بحد ذاته دائما ذهب باعتباره من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه طبعا، لكن إذا كان يعني النص أصلا لا يدل على حكم معين فهو لا فضة ولا نحاس، على قول تنك تنك مصدقين. فلابد أن ينظر إلى التفريق. والمقصود من هذه القضية أن العالم حينما يعلم لا يجوز أن يعطي هذه الدرجات المختلفة، يعطيها في تصور السامع وكأنها درجة واحدة. وهذه القضية أنا نبهت عليها أكثر مرة في السابق، أن من أعظم أسباب الخلاف في هذا الزمان وأسباب التفرق بين الجماعات وبين الاتجاهات الفقهية والعلمية وغيرها، أن كثيرا من المشايخ يعطيك رأيه الذي رجحه ويوهم السامع وكأنه ليس في الدين إلا هذا الرأي، فيستشعر السامع أن هذا من ذهب الدين، فيصير إذا رأى مخالفا والمخالف له اجتهادا ربما أقوى من اجتهاده أو مساويا له، فإذا رأى غيره مخالفا بدعه وشنع عليه وأراد أن ينصحه وأن يحمله على رأيه بالجبر ويراه خارجا عن الدين إلى هذا الحد. فنتيجة أنه لم يعطي الشيء نسبته ومعدنيته التي هي له في الشرع أوصلتنا إلى هذا الحال الذي نحن فيه. فلا بد أن تكون الأمور واضحة، هذه مسألة قطعية، هذه مسألة اجتهادية لكن الراجح فيها واضح، هذه مسألة قابلة للكلام، هذه مسألة رجحت فيها شيئا لكنها الترجيح 51%. فنحترم الرأي الآخر احتراما كبيرا، وإذا شفنا واحد على القول الآخر لا نذمه ولا نلومه، إذا أنا مرجح فيها 75% لا أحرص على نصح الآخرين وتغيير رأيهم وهكذا. فلا بد أن نعطي هذه المعدنية وقيمتها في التعامل مع العلوم، وينسب منقوله لمعادنه، ويعرض ما فهم منه على ما علم من استنباط أهله. فمهما فهمت حينما تشذ في الفهم هذا يدل على أنك أنت الغلطان مش أنت الشاطر. فلا بد أن الإنسان يرجع يشوف العلماء الفقهاء المحدثين وأمثال هؤلاء في كل علم ماذا قال، فإذا وجد أن الذي فهمه يخالف الكل وليس اجتهادا مقبولا أو قال به البعض أو استنبطه البعض عندئذ يتهم رأيه في ذلك ولا يتجرأ على المخالفة. أما إذا كان له فيه شاهد، له فيه قول، له فيه سلف يقوله، عندئذ يكون في الأمر ساعة. لذلك بعض العلماء وبعض حتى علماء التصوف كانوا يذكرون بعض المسائل يقولون فيها وقد فهمت ذلك لكني لم أحدث به لأني لم أجد أحدا قد قاله، فلما رأيت فلانا من العلماء الكبار قد تحدث به تجرأت أن أقول هذا القول. هذا نوع من التصرف، أنه يتهم الإنسان رأيه حينما يجد أهل هذا الفن وأهل هذا العلم قد خالفه. طبعا ما ذكره ابتداء قال المتكلم في فن من فنون العلم إشارة إلى قولهم وهو قاعدة العبرة بقول أهل كل فن في فنهم، العبرة قول أهل كل فن في فنهم. يعني مثلا مسألة لغوية بدي وأصل فيها إلى التحرير، إلى تحرير القول فيها، ما بروح بسأل المحدثين. إذا سألت المحدثين ولو أجمعوا على قول، أما رأيت اللغويين يقولون غير ذلك فلا عبرة بكلام المحدثين أصلا. والعكس، المحدثين هم أصحاب أهل هذا الفن والتصحيح فيه والرواية والدراية، فإذا قال أهل اللغة قولا خلاف قولهم لا عبرة فيه. والفقيه ليس له، إذا لم يكن له بضاعة في الحديث فليس له في التصحيح والتضعيف والرواية واختلاف الرواية، فيأتي إلى المحدث فيأخذ ما يقوله المحدث المحقق ثم يبني عليه. وهذا إذا افترضنا أنه ليس عنده بضاعة في الحديث. والعكس، المحدث بضاعته في التصحيح والتضعيف والرواية واختلافها وغير ذلك، لكن ليست بضاعته في الاستدلال وطرق الاستنباط ونحو ذلك. فإذا قال قولته في الحديث فليس هو الذي يفهم هذا الحديث ويجمع بين متعارضه ويرده إلى أصوله من القرآن ونحو ذلك، وإنما هذا عمل الفقيه، إلا أن يكون المحدث نفسه أيضا فقيها وأصوليا وقادر على الاستنباط. قال فسكوته عنه أولى من كلامه، إذا لم يتحقق بهذه الأمور فالأولى فيه أن لا يتكلم، إذ خطأه أقرب من إصابته وضلاله أسرع من هدايته، إلا أن يقتصر على مجرد النقل المحرر من الإيهام والإبهام. يعني إذا نقل قول قائلا نقله كما هو، لا ينقله مبهما يعني غير واضح، ولا ينقله موهما يأتي به في غير سياق أو يأتي به ناقصا، فهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه غير فقيه، فيسلم له نقله لا قوله، وبالله سبحانه التوفيق. هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أو عام سامع، تبلغ قول هذا الرجل ربما يستفيد منه غيرك وإن لم تكن أنت تحرر صحته من عدم صحته. فيسلم له نقله لا قوله، يعني يسلم له إذا نقل النقل كما هو نقول فعلا نقل هذا القول وفلان قال هذا القول، لكن لا يسلم له ما فيه من مضمون، لأن المضمون يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى شروط العالم التي ذكرها.
حاطب أنت كثير من طلاب علم الفقه، يعني في البداية الواحد يكونش في دارة كل شيء يشوف ما رجعه الدليل وهل هو فرع أصلا،
فهم نقل
وإحنا بنقل بعدين مع تقدم الثقة.
أي نعم، بحسب طريقة تعليمه. أيضا يعني بعض مشايخ كبار مثلا في المذاهب هم بقول لك احنا نقله، احنا نروي لك المذهب، نشرح لك المذهب كما هو. اما هل هذا الاستدلال المروي صحيح مش صحيح، هذا احنا ما لنا شغل فيه. هذا على مستوى كبار في المذاهب، حتى اليوم موجود هذا، بعض مشايخ درسوا كل كتب المذهب لكن ما عندهم قدرة انه يستنبطوا كما استنبط اهل المذهب. فتجي تسألهم في مسألة معاصرة، فشو بقول لك؟ بقول لك اسأل العلماء المعاصرين، اسأل المجتهدين، احنا مجرد نقلة، احنا بس نشرح لك عبارة. فربما يكون التلميذ هذا الذي أصل تأصيلا منهجيا وأصوليا ينتفع من العلم الذي يأخذه عن شيخه أكثر من شيخه. شيخه خلاص حفظ العبارات وبيروي لك إياها مثل ما أي نعم، وكأنه شريط يعيد ما فيه من غير أن ينظر إلى معانيه أو يدقق فيها. قاعدة: يعتبر الفرع بأصله وقاعدته. هذا رجع إلى مسألة إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ليفصل فيها شيئا من التفصيل، ثم ليقعد قاعدة أخرى أهمية القواعد مثل هذه القواعد التي يقررها في هذا الكتاب، ما هي أهميتها، وكذلك القواعد الفقهية والقواعد في العقائد ونحو ذلك، كل هذا له أهميته الكبيرة. بعض العلماء كتبوا قواعد في الفقه، القواعد الفقهية، و يعني تصل إلى حوالي 100 قاعدة، وبعضهم أوصلها إلى 400 قاعدة. في العقائد أيضا وجد من يجمع القواعد، بعضهم أوصلها إلى 100 قاعدة في العقائد. كذلك في التصوف الشيخ جعل هذا الكتاب قواعد بجانب التزكية وجانب التصوف. قال: يعتبر الفرع بأصله وقاعدته، أي إذا لم يرجع الفرع إلى أصل وإلى دليل وإلى قاعدة تضبطه، عندئذ يكون قد تفلت عن الصواب. فإن وافق قبل، ما دام هذا الفرع يندرج تحت أصله، بتعبير آخر الفروع ليش نسميها فروع؟ لأنها تندرج تحت هذا الأصل، فهي أفراد ينطبق عليها الحكم الذي حكم به الأصل. بحيث لو قلنا في القاعدة الأشياء الموصوفة بكذا حكمها كذا، هذا الفرع بيطلع موصوف بهذا، إذا حكمه كذا. فكل فرد يدخل في هذا الوصف الموجود في الأصل عندنا يعتبر فرعا لهذا الأصل. قال: فإن وافق قبل، إذا الفرع رجع إلى أصله وقاعدته قبل، وإلا رد على مدعيه وإن تأهل. يعني حتى لو صار عالم، إذا غلط وجعل فرعا إلى غير أصله نرده عليه، أو تؤول عليه إن قبل. يعني إذا قبلنا منه من أولى ونقول قصد كذا، نخرج له إياها، نضبط له إياها في الحد المقبول، أو نقول هذا الفرع من وجه يدخل في القاعدة ومن وجه لا يدخل، فهو قصد هذا الوجه. قال: أو سلم له إن كملت مرتبته علما وديانة. يعني رجل فطحل مجاهد مجتهد لا يشك في علمه ولا يشك في تقوى، فيسلم له قوله. مش معنى يسلم له قوله أنه يتبع فيه، وإنما يسلم له قوله نقول يعني هو أدرى شبهه، بمعنى أنه نحترم قوله على ما ظهر لنا من خطأه، لكن لا نتبعه في هذا الخطأ إذا بان لنا عدم دخول الفرع في الأصل. لكن إذا لم يبن لنا ونحن مقلدون ونثق بعلمه وديانته فتبعنا، فنحن معذورون عند الله عندئذ. لكن الكلام هنا موجه للعلماء ولمن يدرك الفرع والأصل. فإذا أدرك الإنسان عدم دخول هذا الفرع في الأصل وأدخله عالم كبير جهبذ، عندئذ إن سلمنا له قوله عندئذ لا يعني أن نسلم به على سبيل الأخذ به، وإنما نعذره فيه ونتركه له، بمعنى لا نرد عليه كما نرد على الجاهل. قال ثم هو غير قادح في الأصل. يعني إذا واحد غلط هل هذا يغير الحقائق؟ يغير الدين؟ الغلطان غلطه عليه. وهذا بكل يعني هذا يفهمك أن من مسائل التصوف التي وجدت عند الصوفية وصارت أشبه بالمسلمات هي أصلا غير مسلمات، وإنما بعض الصوفية جعلها مسلمة وانحرفوا فيها عن الحق. يعني مثل قضية التسليم للشيخ، لما الشيخ يغلط غلط أنت شايفه غلط كيف بدك تسلم له؟ إذا عذرته فيما بينه وبين الله لا يعني أنك تأخذ بالغلط اللي أنت شايفه غلط. أي نعم. فالشيخ يريد أن يقرر هذه القاعدة، كيف أنه إحنا نسلم لإنسان في باطل نراه باطلا؟ أما والله إذا أنا جاهل وحدود علمي على بدها، والإنسان هذا ما شاء الله مبين عالم وتقي وكذا، عندها عسى أن أكون معذورا عند الله، لكن فيما بان لي ووضح لي كيف أسلم له في الباطل؟ لا يجوز لي أن أسلم فيه. عندئذ قد أعذره في اجتهاده، قد لا أعترض عليه اعتراضا وإنما أستفهم استفهاما، هذا أدب مطلوب. لكن أن أقبل الباطل وأنا أراه باطلا هذا لا يجوز. فلما وصل التسليم عند بعض الصوفية إلى أنه يوجب عليك التسليم حتى فيما تراه باطلا ووضح لك أنه باطل، ولو خالف فيه الأمة كلها بيقول لك اتبع شيخك، هذا مردود على أهله. قال ثم هو غير قادح في الأصل، لأن فساد الفاسد إليه يعود ولا يقدح في صلاح الصالح شيئا. الحق حق والباطل باطل، فإذا أخطأ إنسان في تصوره وفي رد الفرع إلى أصله عندئذ لا يعد هذا حجة على الدين. قال فغلاة المتصوفة، هنا ضرب لك مثالا، قال فغلاة المتصوفة، كلمة غلاة يعني بدل على أنهم تجاوزوا الحد وجاوزوا حد الاعتدال والحق. فغلاة المتصوفة كأهل الأهواء من الأصوليين. الأصوليين يعني أهل العقائد لهم ميول معينة، مثل الجبرية والقدرية والمرجعة والمعتزلة والشيعة وغير ذلك. قال فغلاة المتصوفة كأهل الأهواء من الأصوليين، يعني هذا مرفوض وهذا مرفوض، وكالمطعون عليهم من المتفقهين، يعني اللي هم يعدون فقهاء لكن مطعون في فقههم أو في مسائل يعدون ممن شذوا فيها. قال يرد قولهم، فغلاة الصوفية يرد قولهم كما يرد قول أهل الأهواء من الأصوليين يعني من علماء العقائد، كما يرد أيضا المطعون عليهم من المتفقهين، ويجتنب فعلهم أي لا يتبع، ولا يترك المذهب الحق الثابت بنسبتهم له وظهورهم فيه والله أعلم. يعني نفرض أن التصوف حق، فعندئذ إذا وجد واحد يغلو من الصوفية المنسوبين إلى الحق هذا مش حجة على الحق، وإنما باطله مردود عليه ولو انتسب إلى الحق. واحد شافعي والشافعية مقبولة، لكن وصل إلى قول شاذ فقوله الشاذ مردود عليه، ولا يعني هذا أن نترك الشافعية لأنه واحد شاذ فيها. واحد على الحق في العقيدة ومنتسب إلى مذهب حق لكنه شاذ في مسألة، ما نلغي كل العقائد ونلغي الحق لأجل هذه المسألة، وإنما نلغي المسألة التي بطل فيها أو خالف فيها الحق. كل هذا يقوله الشيخ ليبين أن الصوفية إذا كان أصل شأنهم الصدق في التوجه إلى الله، وأصل شأنهم أنهم يريدون مقام الإحسان، وأصل شأنهم أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإذا وجد من مشايخ التصوف من انتسب إلى التصوف الحق جملة فوقع في شيء من الغلو أو المخالفة أو الباطل فهو ليس بحجة على التصوف الحق، فعندئذ لا نلغي التصوف كله وإنما نلغي مسائل هؤلاء ولو كثرت، نلغي مسائل هؤلاء ولو كثرت. وهذا يوجد في كل جماعة وفي كل مذهب، ما من مذهب إلا ووجد فيه من يشذ فيه. الآن حتى أخواننا السلفية كانوا على مذهب واحد أيام الألباني رحمه الله، الآن هم مذاهب وهم يردون على بعضهم ويرون بعضهم قد شذ عن المنهج. فعندئذ هل يعني أن منهجهم صار غلط بالكلية، ولا عندئذ نلتفت إلى أن الذي شذ هو الذي قد دخل في الباطل؟ وهكذا في كل مذهب، والتصوف إن كان في أصله حقا، يعني السلفي يقول لك أنا مذهبي أنني أرجع في فهم الكتاب والسنة إلى مذهب السلف، هذا لا اعتراض لأحد عليه. إذا شذ أحد عن هذا عندنا مردود عليه شذوذه، لا نرد كل منهج السلفية الذي ينتسبون إليه المذهب. قاعدة: ضبط العلم بقواعده مهم. هنا يريد أن يذكر فوائد القواعد، ماذا تفيده بالنسبة للعالم وبالنسبة للعامي وبالنسبة للإمام وبالنسبة لطالب علم معين أو طالب مسألة فيه. قال: لأنها تضبط مسائلة، أي تحدد حدودها بحيث لا يدخل فيها ما هو خارج عنها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها، ومنه تفهم معانيه. وبهذه القواعد ومنها أو بها تفهم معانيه، تكون توضح المعاني بحيث أنها تكون بعبارة مضبوطة تزيل الإشكالات التي يمكن أن توجد في بعض الكتب أو حتى في بعض النصوص. وبها أيضا تدرك مبانيه، فالألفاظ تعرف من خلال هذه القواعد، وكذلك المعاني تعرف من خلالها. وتنفي الغلط من دعواه، تنفي الغلط من دعواه، تحدد ما هو جانب الغلط. لما تعرف القاعدة عندنا من خلالها تستطيع أن تحكم ما هو الغلط وما هو الصواب. تنفي الغلط من دعواه، الغلط ودعوى الغلط. لو إنسان ادعى أنه هذا غلط، نستطيع أن نعرف هذا هل فعلا غلط حقيقي ولا مجرد دعوة غلط. وتهدي المتبصر فيه، تهدي المتبصر فيه، الذي يريد أن يستبصر في هذا العلم من خلال القواعد يستبصر ويهتدي إلى حقيقة العلم. ويعين المتذكر عليه، لما أنت تحفظ قاعدة ويندرج تحتها 100 مسائل أو 5 مسائل، لما أنت بتتذكر أن هذه المسألة بيدخل فيها كذا وكذا وكذا، لو يوما ما نسيت حكم هذه المسألة مجرد أن ما تتذكر أنها ترجع إلى قاعدة كذا، فورا تتذكر الحكم بسهولة. لذلك علم القواعد في القواعد الفقهية وفي أي علم من العلوم يعين على تذكر العلم. وتقيم حجة المناظر، الواحد عم يناظر واحد يناقشه، فحينما يستدل بالقاعدة هي في معنى الحجة. طبعا للعلماء في هذه المسألة يعني كلام كبير، هل القاعدة هي نفسها حجة أم أن إذا تقررت وثبتت واتفق عليها لا تعتبر حجة بذاتها وإنما حجة بأدلتها، حجة بأدلتها التي دلت عليها. وصحيح أن أدلتها هي التي تجعل منها حجة، لكن لما كانت ثابتة ومتفقا عليها عندها صح اعتبارها وكأنها دليل باعتبارها ترجع إلى أدلة الاختلاف فيها.
مكتوب عند الشيخ المحشي،
كيف؟
مكتوب عند المحشي
نفس الشيء. وتوضح الحجة للناظر، إذا واحد أراد أن ينظر يعرف ما الحجة من خلال نظره إلى القاعدة، لأن القاعدة فيها معنى دليلها أو فيها قوة مدركها. وتبين الحق لأهله، وتبين الحق لأهله، الذي يبحث عن الحق يجد في هذه القواعد بغيته والباطن في محله. أيضا حينما يبحث الإنسان عن مسألة فيريد أن يميز باطنها من ظاهرها، حقها من باطلها، فيشكل عليه جانب، هل هو داخل فيها، هل هو من باطنها، هل هو من معناها أم لا. القاعدة نفسها تميز مثل هذه الأمور. وتبين الحق لأهله والباطن في محله. واستخراجها من فروعه عند تحققها أمكن لمريدها. واستخراجها من فروعه عند تحققها أن يستخرج القاعدة من الفروع. عندك عدة فروع تستخرج منها قاعدة إذا أمكن، إذا كان يضبطها قاعدة معينة، عندئذ أمكن لمريدها، بصير سهل عليك أن تستخرج قاعدة إذا ضبطت بشيء. لذلك وجد في الفقه أو في القواعد الفقهية ما يسمى بالاستثناء من القواعد، لأنه كثير من القواعد لها ضابط نوعا ما لكن أيضا لها استثناءات، فحتى لا يخرج الإنسان بقاعدة باطلة في بعض الاستثناءات بينوا القاعدة العامة وبينوا ما يندرج تحتها، ثم بينوا أنه يستثنى منها كذا وكذا وكذا. واستخراجها من فروعه عند تحققها أمكن لمريدها، لكن بعد الأفهام مانع من ذلك. لما الإنسان يكون فهمه ثقيل يصعب عليه أن يستخرج قاعدة من الفروع. لذلك الأولين ما كانوا محتاجين إلى القواعد لأنه واضحة في أفهامهم المسائل، فلما ضعف الفهم واشتبكت المسائل احتاج المتأخرون أن يهتموا بالقواعد ليردوا الإنسان إلى الفهم ويسهلوا عليه الفهم. قال لكن بعد الأفهام مانع من ذلك، فلذلك اهتم بها المتأخر دون المتقدم، كانت واضحة عند المتقدمين تلقائيا، والله سبحانه أعلم. كل هذا مقدمات لما سيأتي به من القواعد والضوابط في التصوف، ليبين أن أهمية مثل هذه الضوابط حتى لا يخرج الإنسان ولا يشكل عليه شيئا. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.